السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء يتواصل مع أسماء الله عز وجل القادر القدير المقتدر. وقد بدأت الحديث عن هذه الأسماء في الحلقة الماضية، وقلت في هذه الحلقة الماضية إن هذه الأسماء وإن دلت جميعا على صفة القدرة أو على القدر والقدرة كما سنبين إن شاء الله عز وجل، فإنه لا يعني أنها تتشابه بهذه الدرجة، لا يعني تشابهها بهذه الدرجة أنها تكون كاسم واحد في تعدادها. ولذلك لابد أن ننظر إلى الفرق بين هذه الألفاظ في اشتقاقها لنتوقف عند هذه الاشتقاقات، ويتبين لنا من خلالها أن هناك فروقا بين هذه الأسماء وإن تضمنت الدلالة على صفات معينة كصفة القدرة وصفة القدر كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فالقادر اسم فاعل من قدر، والقدير صيغة مبالغة، وأما مقتدر فاسم فاعل من اقتدر، ولا شك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقد أوردت في اللقاء الماضي قول الزركشي رحمه الله تعالى: واعلم أن الألفاظ إذا كانت واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا، لأن الألفاظ أدلة على المعاني، فإذا زيدت في الألفاظ وجبت زيادة المعاني ضرورة. ومنه قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فهو أبلغ من قادر، لدلالته على أنه قادر متمكن قدرة، لا يرد شيء عن اقتداء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى، وقد أشرت إلى أن ابن جني رحمه الله تعالى صاحب كتاب الخصائص قد بين هذه المعاني اللغوية وغيرها في هذا الكتاب الفريد من كتب اللغة. والذي أريد الآن أن ننظر إليه أننا لو تأملنا الآيات التي ورد فيها اسم الله القدير أو اسم الله القادر أو اسم الله المقتدر، لوقفنا أن هذه الآيات تتناسب مع الأسماء التي جاءت فيها من الدلالة على صفة القدرة بصفة متفاوتة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جاء اسم الفاعل هنا، جاء الاسم اسم الله القادر على صيغة اسم الفاعل، لأن الأمر هين جدا. إن الذي قدر سبحانه وتعالى على أن يجعل الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم يحول خلقه من خلق إلى خلق على هذه المراحل المذكورة في هذه الآيات وغيرها، إنه ولا شك قادر على أن يحيي الموتى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وكذا قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فالذي خلق السماوات والأرض بما فيها من كائنات وبما فيها من دلائل القدرة على وجود الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يخلق الناس أو أن يعيدهم أو أن يبعثهم من جديد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكذلك الآيات التي ورد فيها لفظ القدير إنما تناسب أيضا ما جاء في سياقها من الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى مع التأكيد على هذه القدرة. قال الله سبحانه وتعالى مثلا في آية قد لا يتوقف معها البعض في مناسبة اسم الله القدير لهذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أي أن الله سبحانه وتعالى قدير على نصركم، وهو سبحانه وتعالى قدير على أن يعاقب من أذنب، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لا تظن أن هذه الهزيمة إنما وقعت لأن الله سبحانه وتعالى يعجزه أن ينصركم، أبدا، حاشا لله، إن الله على كل شيء قدير. فهو الذي نصركم ببدر كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأما زيادة المعنى في لفظ المقتدر أو في اسم الله المقتدر فهذا واضح جدا من الآيات القليلة التي ورد فيها. فنحن نرى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن حياة الناس تشبه حياة هذه النباتات تماما بتمام، فكما أن النباتات تكون بذرة في أول الأمر ثم بعد ذلك تنمو شيئا فشيئا بإذن الله حتى يكتمل نموها ثم تعود بعد ذلك إلى الحضيض وإلى الهشيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه الآية تشبه هذه الآية، فكما أن النبات له مراحل كذلك الناس في هذه الحياة لهم مراحل. وقد يقول قائل: كيف يقاس الإنسان على النبات والنبات ضعيف ومن الممكن جدا أن يصبح هشيمة، أما هذا الإنسان الذي استطاع أن يحفر هذه الجبال وأن يدمرها وأن يحولها إلى صخور وقصور، أليس هذا المثل بعيدا عن واقع الناس؟ الجواب لا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي الذي فعل هذا في النبات يفعل هذا في سائر الكائنات الحية وهو على كل شيء مقتدر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. والآية الأخرى التي ورد فيها اسم الله المقتدر بصيغة الجمع، قال الله سبحانه وتعالى: فإما نذهبن بك فإنا عليهم مقتدرون أو نرين فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم في هذه الحياة الدنيا فإنا عليهم مقتدرون. لا تظن ولا يظن أي مسلم أو أي مؤمن في هذه الحياة الدنيا أن هؤلاء الكفار يعجزون رب العالمين سبحانه وتعالى. إن صيغة مقتدر مع الجمع مع دلالة العظمة التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى فإن عليهم مقتدرون، هذا كله يؤكد أن الله سبحانه وتعالى متمكن من هؤلاء الكفار، لا يعجزونه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وإن التناسب واضح جدا في اقترانها هذين الاسمين العزيز المقتدر، لأن العزيز هو الغالب الذي لا يعجزه شيء والذي لا يمتنع منه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك المقتدر المتمكن في قدرته سبحانه وتعالى. فاجتماع هذين الاسمين يفيد قوة العزة، وأن هذه العزة مبنية على قدرة قوية، وكذلك يفيد أن هذا الاقتدار اقتدار عن عزة وعن غلبة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه هؤلاء الكفار مهما بلغت قوتهم ومهما بلغ عددهم ومهما كانت أسلحتهم، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. والمسلمون في هذه الأيام كما سنبين إن شاء الله عز وجل في الآثار الإيمانية يحتاجون إلى استشعار هذه المعاني واليقين بها، لا إلى مجرد أن تكون هذه المعلومات معلومات نظرية فقط، ولا أن تصبح مجرد ثقافة ذهنية باردة أبدا، بل لا بد أن تتحول إلى واقع عملي ينبني على هذا الإيمان الصادق واليقين الذي لا يتزعزع. وحينما نتأمل أيضا هذه الآية التي ورد فيها اسم الله المقتدر في سورة القمر، قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الاقتران بين اسم الله المليك واسمه المقتدر في وعد الله المؤمنين للجنة له دلالات عدة، ومن هذه الدلالات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدهم بذلك، وعدهم بأن يكونوا في جنات ونهر في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا وعد الملك سبحانه وتعالى فلا يخلف وعده، بل إنه سبحانه وتعالى لم يعبر في هذه الآية عن نفسه بالملك، وإنما قال عند مليك مقتدر، والمليك فيها زيادة في اللفظ عن الملك، وهذا معناه تمكن الملك، وهي أبلغ في الدلالة على الملك من قوله سبحانه وتعالى الملك، وهذا لمناسبة كل اسم للسياق الذي ورد فيه من كلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدخل المؤمنين الجنة لن يمنعه أحد، لأن بعض الناس قد يوسوس له نفسه أو يوسوس له شيطانه، هل حقا سندخل الجنة؟ هل حقا هؤلاء الكفار الذين بلغوا ما بلغوا من التمرد والعتوب، هل حقا سيكونون في الآخرة أذلاء؟ نعم، إنهم سيكونون أذلاء، ولن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لقد بين الله سبحانه وتعالى أنه بعزته وحكمته سيرحم المؤمنين ويدخلهم الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن عزته سبحانه وتعالى سيحقق للمؤمنين وعده، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يدخل الفجار الكفار أن أهل النار، لا يدخلهم الجنة، ولا يمكن أبدا أن يعذب أولياءه الصادقين، لأنه وعدهم أن يكونوا آمنين في الآخرة، أن يكونوا من أهل الجنة المنعمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال في الآية بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. فالذي يتأمل هذه الآيات وما فيها من معان يقف على أن الله سبحانه وتعالى مقتدر على تحقيق وعده الذي وعد به عباده المؤمنين. وكذلك فإن قوله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر يشعر المؤمن أنه إذا كان في الجنة فإنه إذا تمنى شيئا أو اشتهت نفسه أي شيء فإن الله سبحانه وتعالى المليك المقتدر قادر على أن فإن الله سبحانه وتعالى المليك المقتدر قادر بل مقتدر سبحانه وتعالى أن يحقق له ما يتمنى ويشتهي، بل وما يدعي، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. نعم، إن الله الكريم المليك المقتدر قادر سبحانه وتعالى أن يحقق لهؤلاء المؤمنين ما يشتهون في الجنة، بل وفوق ما يشتهون. ولذلك فقد بينت بعد أن ذكرت الفروق بين هذه الأسماء الثلاثة، بينت هذه الأسماء في ورودها في الكتاب والسنة، ثم ذكرت معنى القدرة في اللغة، ومعناها في حق الله سبحانه وتعالى. وذكرت كلام أهل العلم في معنى هذه الأسماء الثلاثة: القادر، القدير، المقتدر. والذي نخلص إليه من كلام أهل العلم أن هذه الأسماء تدل على صفتين: الصفة الأولى القدرة، والأمر الثاني تدل على تقدير الله سبحانه وتعالى. فأما القدرة فقد بينا أننا إذا نظرنا في كل جوانب الكون وقفنا على قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تتناهى والتي لا تحد بحد، فآياته في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآيات في الآفاق وفي النفس وفي الخلق وفي المعجزات وفي الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، فضلا عن المعجزات التي أيد بها النبيين، كل ذلك دال على قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. وأما الصفة الثانية وهي صفة التقدير فقد دل عليها غير آية من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وذكرت في هذا الصدد أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما قال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حينما أخبره يحيى بن يعمر عن هؤلاء القدريين الذين ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي، وذكر الحديث المشهور بحديث جبريل، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكرنا أن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بأربعة مراتب: أولها العلم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، إنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، كما هو الحال في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بهذه الكتابة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذا أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه الكتابة أمر ثابت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب القدر ما هو وما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وأما الأمر الثالث فهو المشيئة، فإن الله سبحانه وتعالى علم أولا ثم كتب ما علمه في اللوح المحفوظ الذي لا يتمدل فيه شيء ولا يتغير فيه شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب لا يمكن أن يتغير فيه شيء، وإنما إذا تغير شيء يتغير فيما في أيدي الملائكة من الصحف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم في تفسير هذه الآية. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد إيجاد شيء فإنه سيكون بمقتضى هذه الإرادة، وأمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكن فيكون هذا يعبر عن المرتبة الأخيرة أو الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون هذا الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي مرتبة الخلق. فهذا بالنسبة لمعاني هذه الأسماء الثلاثة، وقد بينا ذلك في اللقاء الماضي، إنما أردت فقط أن أذكر بهذا الذي قلته. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستأنف المسيرة أو نستكمل المسيرة مع هذه الأسماء، لنبين الآثار الإيمانية التي ينبغي أن يكون المؤمن على علم بها، وأن يطبقها سلوكا عمليا دلالة على إيمانه بهذه الأسماء الثلاثة. فأول الآثار الإيمانية لإيماننا بأسماء الله القادر القدير المقتدر أن يكون عند المؤمن صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وغيره لا يقدر. إن الذي يتأمل في حال هؤلاء الكفار الذين يعبدون غير الله، سواء الذين كانوا يعبدون حجرة أو الذين يعبدون شجرة أو الذين يعبدون قبرة أو الذين يعبدون بشرة، سواء كان هذا البشر عزيرة أو كان المسيح ابن مريم أو غير ذلك، فإن هؤلاء الآلهة الذين ذكرناهم وغيرهم من الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بغير وجه حق، هذه الآلهة عاجزة لا تستطيع فعل شيء. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبودية وحده، ولا ينبغي أن نتجه بهذه العبودية إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن نكون على تمام الاعتقاد واليقين بأن الله سبحانه وتعالى بين لنا من قدرته ومن دلائل قدرته ما يقودنا إلى هذا الإيمان بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيده بكل أجزاء هذه العبودية. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ناظر النمرود، لما ناظر هذا الملك الظالم الذي بسبب أن أنعم الله عز وجل عليه بالملك اغتر، وبدلا من أن يشكر النعمة ويوحد الله سبحانه وتعالى ادعى لنفسه الربوبية والألوهية. ولذلك نظره إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إن هذا الجاهل الأحمق لما قال له سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي الذي يحيي ويميت أتى برجلين كان قد سجنهما، وكان أحدهما لا علاقة له بالسجن ولا بالجريمة، فقال هذا بريء ومع ذلك أنا أقتله، وهذا قد حكم عليه بالإعدام ومع ذلك أنا أتركه، أنا أحيي وأميت. ولا شك أن هذا فيه هروب من المناظرة وبعد وانتقال عن محل المناظرة وعن محل الكلام أصلا. ولذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما رأى روغانه أوقعه في شيء لا يستطيع أن ينفلت منه أصلا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذه المناظرة في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين اللذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده، وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك، وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه. وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر على الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور رب العالمين تعالى. فقال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق، فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟ بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل. ثم إن هذا الدليل الثاني مكمل لمعنى الأول ومبين له ومقرض لتضمن الدليلين لأفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثله. ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه وأن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مراد، خاف أن يقول لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فسل ربك أن يأتي بها من مغربها، فيفعل ذلك فيظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فبهت وأمسك. فكلام ابن القيم رحمه الله يدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما نظر هذا الملك الظالم الطاغية الذي يدعي الألوهية من دون الله، لما نظره بالقدرة وعجز في باب الإحياء والإماتة وراوغ ولبس على الناس، نظره بأمر آخر فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إنه لا يستطيع أحد في الكون أن يقول للشمس انتقلي من مكان إلى مكان إلا الذي خلقها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لماذا بهت؟ لماذا لم يقل أنا أحاول؟ لماذا لم يحاول أن يراوغ كما فعل في المناظرة الأولى أو في الأمر الأول؟ لم يفعل ذلك لأنه يعلم أنه يعجز عن ذلك، ولم يقل لإبراهيم فاجعل ربك يأتي بها من المغرب لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وأنه لو استجاب دعواه ورأى الناس ذلك بأعينهم ورأوا ذلك بشيء محسوس يلمسونه فإنهم حينئذ سيكفرون بعبادته التي هي عبادة باطلة من دون عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن بعض الناس يحاول أحيانا أن يتخيل أشياء في هذا الكون ثم يقول في نفسه ولماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء؟ لماذا لم يوجد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء؟ بعض الناس يجلس مع نفسه فيقول لماذا لم يجعل الله الناس أمة واحدة؟ لماذا لم نكن جميعا مؤمنين؟ لماذا وجد على الأرض مؤمنون وكفار؟ لماذا وجد على الأرض أشرار وفجار مع هؤلاء الأخيار الأبرار؟ لماذا؟ أليس الله قادرا على أن يجعل الناس جميعا أهل خير أهل حق أهل إيمان؟ لماذا هذا التفرق؟ لماذا هذا التشرذم؟ ثم يظن في نفسه ويوسوس له شيطانه أن الله سبحانه وتعالى ما كان قادرا على ذلك، ولو كان قادرا لأوجد هذه الأشياء. وهذا ولا شك ضلال مبين. إن الذي يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى مع علمه بالأدلة ومعرفته بالعقيدة الصحيحة في رب العالمين سبحانه وتعالى قد يكفر بالله والعياذ بالله. بل إن الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير ثم يشك في قدرته مع هذا العلم فإنه يكفر بالله والعياذ بالله. وينبغي على المؤمن الصادق إذا عرضت له شبهة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا اعتملت هذه الشبهة في نفسه واستمرت وأصبح لا يجد عنها فكاكا فليسأل عنها أهل العلم المتخصصين. نعم، إذا عرضت لك شبهة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. طيب لو أن الإنسان استمرت معه هذه الشبهة ولم يجد لها جوابا في نفسه وتحير فيها ماذا يفعل؟ هل يلقيها على الناس لينشر الشبهة بينهم ولينشر هذا الضلال الذي في نفسه لينقله إلى الناس؟ أبدا، ليس هذا من أخلاق المؤمنين. إنما من أخلاق المؤمنين أنهم إذا عرضت لهم شبهة في العلم أو في الإيمان أو نحو ذلك أن يذهبوا بهذه الشبهة إلى أهل العلم وأن يكتموها عن الناس. إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ ما صريح الإيمان؟ صريح الإيمان أن الإنسان إذا وجد في نفسه شبهة لا يحدث بها حتى لا ينشر بين الناس شبها تكون سببا في عصيانهم أو سببا في كفرهم والعياذ بالله. إذا ماذا يفعل؟ يلجأ إلى أهل العلم المختصين ويسألهم عن جواب هذه الشبهة، ولا يفعل كما يفعل المنافقون. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى قدر بعض الأشياء في هذا الكون، قدر أن يكون الناس فريقين، فريقا على الهدى وفريقا على الضلالة، قدر سبحانه وتعالى أن يوجد الخير والشر، قدر سبحانه وتعالى أن يوجد زعيم الشر في هذا العالم وهو إبليس لعنه الله، قدر الله سبحانه وتعالى كل ذلك ليبتلي العباد، وليتميز المؤمن من الكافر، وليتمحص المؤمنون من المنافقين، وليظهر كل على حقيقته. قال الله سبحانه وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية، وهو يبين معنى في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد بعض الأشياء لا لعجزه حاشا لله، وإنما لأن الله لم يرد ذلك، ولو أراد لكان. قال الله سبحانه، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يبين هذا المعنى في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال في مختصر الفتاوى المصرية: ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله قادر على ما علمه وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع ضرورة لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه. وهذا المعنى له أدلته من كتاب الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى لم يوجد بعض الأشياء وأخبرنا عنها، وبين سبحانه وتعالى أنه لو أراد أن تكون لكانت، وإنما لم يوجدها سبحانه وتعالى لعدم إرادته أن تكون هذه الأشياء. ومن الأدلة على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكما أنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يوجد الناس دون أب وأم كما فعل مع آدم عليه السلام، لو شاء أن يوجدهم بلا أم كما فعل مع حواء، أو بلا أب كما فعل مع عيسى، لو شاء أن يخلق أي شيء فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا المعنى: وإن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة وللعلماء من بعده، قال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذه الآيات كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لآمن الناس كلهم أجمعون، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الانقسام وهذا الاختلاف وهذا الافتراق، ولم يرده شرعا، وإنما قدره كونه ليتميز الصادق من الكاذب، وليظهر المؤمن من الكافر، وليجازى كل إنسان على عمله. لنتخيل معا أن هذه الأرض ليس عليها إلا المؤمنون، أين سيتميز الناس وكيف تتفاوت أعمالهم؟ إن الناس مع اختلافهم إلى مؤمنين وفجار وكفار، ومع ذلك فإن بعض الذين دخلوا في الإيمان أو بعض الذين ينتمون إلى الإسلام مع ذلك تراهم منشغلين بهذه الحياة الدنيا، منصرفين إليها مع وجود الكفار والإيذاء والتعذيب والاضطهاد الذي يملأ الدنيا لأهل الإيمان. فكيف لو أصبحت الدنيا رخاء ما فكر أحد في الجنة ولا طلبها ولا عمل إليها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن وجود هؤلاء الكافرين وهذا التدافع بين المؤمنين والكافرين يظهر البذل والتضحية لدين الله عز وجل، ويظهر الصادقين الذين يريدون رفع كلمة رب العالمين، ويظهر المجاهدين، ويظهر سبحانه وتعالى المنافقين بهذا الذي يحدث من الابتلاء للخلق أجمعين. ولذلك نحن نقول لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن من الأمور التي تتعلق بهذا الأثر الإيماني أن بعض الكفار يحاولون أن يلبسوا على بعض السذج من المسلمين ومن غير المسلمين، فبدلا من أن يعبد هؤلاء الكفار ربهم، وبدلا من أن يفردوهم سبحانه وتعالى بالعبادة، وبدلا من أن يعترفوا ببطلان ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله، يقولون للمسلمين إذا أعياهم الحوار وأعيتهم الحجة في مثلا في عبادة غير الله سبحانه وتعالى من البشر العاجزين، يقولون لهم أليس الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق إلها مثله؟ إنكم تقولون إن الله على كل شيء قدير، ما المانع؟ ما المانع أن يكون الإله مخلوقا؟ ما المانع؟ ما المانع أن يكون مع الله إله غيره؟ المانع أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يمكن أبدا أن يكون مع الله إله آخر، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا المستحيل لو تم لكان من جراء هذا المستحيل مصائب. قد بينت ذلك في اسم الله العليم حينما قلت إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن، بل يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه لو وجد آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى فإن هذا الكون لن يستقر له حال. قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو أن الكون فيه آلهة متعددة وحق هذا الكلام لو افترضنا جدلا وجود هذه الصورة المزعومة وأن الكون مليء بالآلهة، فلا بد أن تتنافس هذه الآلهة، ولا بد أن يحدث بينها تنازع على الملك في هذا الكون، ولا بد أن يحدث مع هذا اقتتال بين هذه الآلهة. والناس في النهاية سيلجؤون إلى من تملك، سيلجؤون إلى من له العرش، والله سبحانه وتعالى كف عنا هذا العناء وبين له أنه لا يوجد آلهة أخرى، وأنه سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى ذو العرش ولا يستطيع أحد أن ينازعه في ملكه. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بل بين سبحانه وتعالى أن الكون يفسد بوجود آلهة متعددة. قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم إن هناك أمرا آخر في غاية الأهمية، إنه لو سلمنا لهم جدلا في سؤالهم الذي لا يدل على عقل ولا يدل على تفكير، حينما يقولون أليس الله قادرا أن يخلق ابنا أو أن يخلق إلها مثله، فنقول إن هذا المخلوق لا يستحق أن يكون إلها لأنه مخلوق، كيف يمكن لهذا المخلوق أن يكون إلها وهو مخلوق؟ قال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقال الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فهذه الآلهة المخلوقة لا تستطيع لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا تستطيع أصلا أن توجد شيئا ولا أن تخلق شيئا، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لقومه وهو يناظرهم، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي أن هذه الآلهة مخلوقة فكيف تعبدونها من دون الله عز وجل؟ أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن كل إله يعبد بالباطل راضيا بهذه العبادة من دون الله سبحانه وتعالى سيكون في النار مع من يعبده. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن كل إله يعبد بالباطل راضيا بهذه العبادة من دون الله سبحانه وتعالى سيكون في النار مع من كان يعبده، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، كما أن هذه رؤية لا تضركم فإن رؤيتكم لربكم سبحانه وتعالى ممكنة لا تضركم يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. فإن قال قائل وهل هذا يعني أن المسيح ابن مريم عليه السلام في النار؟ الجواب قطعا لا، لأن المسيح ابن مريم عليه السلام ليس من الطواغيت، ولأنه عليه السلام تبرأ من كفر الكفار الذين يعبدونه من دون الله في الدنيا وفي الآخرة، كما ذكرت غير مرة قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فهذا دليل على أن المسيح عليه السلام لا يرضى أبدا أن يكون ندا لله سبحانه وتعالى، أو أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. حاشاه عليه السلام، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلذلك لا يعقل أبدا أن نبيا من أنبياء الله عز وجل يدعو الناس إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يقر ذلك ولا يرضاه، إلا أن مهمتهم جميعا كانت الدعوة إلى التوحيد، ولا يتناسب مع هذه المهمة أن يدعو الناس إلى الشرك. إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو غير في شيء مما أنزله الله أو افترى على الله شيئا من الكذب أو من الكلم الذي لم يقله سبحانه وتعالى لفعل به ولفعل. قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلو أن هذا الكلام يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيظن أن المسيح ابن مريم عليه السلام يدعو إلى الشرك والله سبحانه وتعالى يتركه، والله سبحانه وتعالى ينصره، والله سبحانه وتعالى يحميه من أعدائه كما نعتقد، ويرفعه إليه كما نعتقد، ثم يجعله في آخر الزمان آية ودلالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمانا في الأرض وإنهاء لهذا الكفر والشرك الذي كان يملأ الأرض، وهذا الظلم الذي كان يملأ الأرض كذلك. حاشا لله سبحانه وتعالى أن يؤيد عبدا كفر به أو افترى عليه الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل، ومن أظلم من افترى على الله الكذب بغير ليضل الناس بغير علم. نعم، إن هذه الآية وغيرها دليل على أنه لا يمكن أبدا أن يؤيد الله أو أن ينصر الله رجلا ادعى لنفسه الألوهية أو ربوبية، والتاريخ شاهد وماثل بهؤلاء الذين ادعوا ربوبية فأذلهم الله في الدنيا ولهم الذل في الآخرة. ولذلك ما من معبود يعبد بالباطل من دون الله راضيا بهذه العبادة إلا يدخل النار مع من كان يعبده، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. أما المسيح ابن مريم عليه السلام فإنه لم يقل بالشرك ولم يعبد ربه سبحانه وتعالى على هوى هؤلاء النصارى الذين يزعمون أنه قال لهم إنه ابن الله ودعاهم إلى عبوديته من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن المسيح ابن مريم بريء منهم في الدنيا وبريء منهم في الآخرة. والمسيح ابن مريم عليه السلام كذلك لن يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولذلك هذا هو أول أثر الإيمانية لإيماننا باسم الله القادر واسمه القدير واسمه المقتدر، أن نكون على ثقة تامة من قدرة الله سبحانه وتعالى تثمر في حياتنا صدق التوكل على الله، لأنه وحده القادر القدير المقتدر، وما سواه فهم عجزة لا يستطيعون أي شيء. الأمر الثاني أو الأثر الثاني من آثار إيماننا بهذه الأسماء الثلاثة لله سبحانه وتعالى أن نثق في رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطفه، وذلك لأن بعض الناس إذا رأوا هذه المصائب التي تقع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حينما ينظرون إلى استعلاء أهل الكفر في الداخل والخارج، حينما ينظرون إلى هؤلاء الذين تجرأوا على الله سبحانه وتعالى حتى في البلاد التي تعلن أنها تعبد الله سبحانه وتعالى، يشوهون معالم الدين ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويضللون الناس ويحرمون الحلال ويحللون الحرام، إننا حينما ننظر إلى هذا الواقع العجيب قد يقع لبعض الناس أن يسأل سؤالا: أين الله القدير؟ لماذا لا يهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى؟ إن إيماننا بهذه الأسماء الثلاثة ينبت في قلوبنا ثقة في رحمة الله وفي حكمة الله وفي علمه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقع ذلك كله بقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه سبحانه وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلماذا إذن يحدث هذا؟ يحدث هذا ابتلاء للمؤمنين، ويحدث هذا أن يظهر الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر كما حدث في قصة بني إسرائيل التي وردت في سورة الأعراف. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إن بني إسرائيل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السياق في هذا السياق وفي هذه الآيات احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى واستحلوا ما حرم الله، واصطادوا في هذا اليوم الذي حرم الله عليهم الصيد فيه، ولم يفعلوا ذلك فحسب، بل تحايلوا على الله ظنا منهم أنهم يخادعون الله، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فهذا الذي حدث حدث بتقدير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليتميز الناس ولينقسموا وليظهر الصادقون الذين قاموا أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولتقام الحجة على هؤلاء الفاجرين الفاسقين الذين يتحيلون على شرع الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم يعلمون ومع علمهم يغيرون ويلحدون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، مع علمهم. فمنهم من ينتسب إلى العلم، ومنهم من ينتسب إلى الدين، ومع ذلك يساهم في المؤامرة على دين المسلمين لتحريف الكلمة عن مواضعه وتغيير النصوص وتحريف معانيها واستبدال الألفاظ التي جاء بها القرآن، استبدال الألفاظ التي تدل على الميوعة بألفاظ القرآن. فبدلا من أن يقال مثلا في مواد التعليم للأبناء، بدلا من أن يقال لهم إن اليهود والنصارى كفار، يقال لهم إن الآخر ينبغي أن نحسن التعامل معه إلى آخر هذا التمييع. بدلا من أن يقال إن اليهود يقدرون العهود، لا يقال مثل هذا الكلام، إنما تذكر القيمة وحدها دون أي سند من نص من كتاب أو سنة. لماذا؟ حتى لا يفرق الناس ولا يتمايزون، حتى لا يتفرق الناس ولا يتمايزون، ولا يقال هذا مؤمن وهذا كافر، إنما الكل يعمل بالقيم والكل يعمل بالأخلاق، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا الذل الذي يحدث وهذا الجهل على الله سبحانه وتعالى الذي يحدث في بلاد المسلمين، وهذا الذل الذي يحدث المسلمين في بلادهم التي يستضعفون فيها عن طريق هذا الاحتلال وهذا الإذلال الذي يحدث في بلادهم، كل ذلك يحدث بقدر الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه. قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لكن هذا لا يعني أن نسكت عن أخذ الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بأخذها لدفع هؤلاء الكفرة. ولذلك قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فتأمل هذه الآية، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب وأن نعمل على تقدير أو أن نعمل على تحقيق ما قدره الله سبحانه وتعالى من دفع هؤلاء الكفار. أما أن نستسلم، أما أن نجلس ثم نسأل أين قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله جعل لكل شيء قدرة، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابه، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندافع هؤلاء الكفار. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وهذا كله قد وقع، ولكن الله سبحانه وتعالى يدعونا لننصره. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلا ينبغي إذن أن يتساءل المتخاذلون ولا القاعدون، لماذا لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ وهل نحن أصلا أهل للنصر؟ وهل نحن أصلا سعينا لهذا النصر؟ إننا وبكل أسف بدلا من أن ننصر الله وبدلا من أن نعمل على نصرة دين الله سبحانه وتعالى قعدنا ورضينا بالحياة الدنيا، ولم نلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وبدلا من أن ننصر من نصر الدين خذلناهم واتهمناهم وشتمناهم وإن لله وإن إليه راجعون. فأصبح الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام يسمى متطرفا، يسمى إرهابيا، يسمى خارجا. وهذا التعريف الذي وضع مؤخرا للإرهاب إنما هو دليل على ما حدث للمسلمين من الهزيمة النفسية. نحن لا نعرف في تاريخ التشريع الإسلامي أن العلماء المسلمين نصوا على أن هناك ما يسمى بالإرهاب وأن هذا الإرهاب ينبغي أن نحاربه. نحن نعرف في تاريخ التشريع الإسلامي ما يسمى بالبغاة وقتال البغاة، ونعرف ما يسمى بحد الردة. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين، ونعرف ما يسمى بحد الحرابة. ويكفينا قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. فبدلا من أن نستحدث الألفاظ التي توقعنا في حرج شرعي، بدلا من ذلك نتمسك بهذه الألفاظ ولا ننساق خلف الذين يريدون لهذا الدين تغييرا وتبديلا. نعم، إن المسلم منذ فترة يسيرة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقت قريب، حينما يسمع لفظ الإرهاب فإنه لا يرتبط في ذهنه ولا في قلبه بمعنى مذموم. لماذا؟ لأنه ورد في قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما الآن فلفظ الإرهاب أصبح ينقسم إلى قسمين، إرهاب محمود وإرهاب مذموم. والذي ينظر في واقع الناس الآن تحت تأثير الإعلام يعلم أن الكل يسمى عندهم إرهاب، وأن هذا أصبح يؤثر في نفوس الناس كراهية لهذا اللفظ، فإن لله وإنا إليه راجعون. فالواجب على المؤمنين إذا أرادوا دفع هذا الذل عن أنفسهم أن يأخذوا بالأسباب التي قدرها الله عز وجل لهم من الجهاد ومدافعة الكفار، والله سبحانه وتعالى على نصرهم قدير. حتى ولو لم يكونوا يملكون الأسباب التي تعينهم على ذلك، الله قادر بل قدير مقتدر على نصرهم، فهو الذي أخذ الكفار أخذ عزيز مقتدر. ومن الأثار الإيمانية لإيماننا باسم الله القدير أن المؤمن حينما يستشعر هذه الأسماء ومعانيها فإنه لا يخاف الظالمين ولا يلتفت إليهم أصلا، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى التي تملأ قلبه تجعله ينتزع هذا الخوف وهذه الهيبة من هؤلاء الظالمين. لما ذكر الباجي في ترجمة السلطان سلطان العلماء العز بن عبد السلام كما في طبقات الشافعية، قال خرج السلطان أيوب في يوم العيد في أبهة الملك وأخذت الأمراء تقبل الأرض، فالتفت إليه الشيخ العز بن عبد السلام وناداه يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال له السلطان هل جرى هذا؟ قال العز نعم، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال السلطان يا سيدي هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال العز أنت من الذين يقولون إن وجدنا آبانا على أمة. فأمر السلطان بإبطال تلك الحانة. قال الباجي فسألته أما خفته؟ قال العز والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقطة أو كما قال. فلذلك فالإيمان باسم الله القدير يجعل المؤمن لا يخاف من أحد غير الله، والإيمان باسم الله القدير يجعل المؤمن لا يظلم أحدا ولا يغتر بقدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري حينما ضرب غلاما له مملوكا، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، أو اعلم أبا مسعود أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لأضرب مملوكا بعده أبدا، وفي رواية فقلت وحر لوجه الله، قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أما بعد فإذا أمكنتك القدرة من ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ للمظلومين من الظالمين. والسلام. والإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان لا يغتر بقدرته ولا قوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على أداء ما أمره الله به، ولا يقول بقوتي وبقدرتي فعلت ذلك، فلولا فضل الله علينا ورحمته لا اتبعنا الشيطان إلا قليلا كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القول الصادق والعمل النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، وأن ينصر بقدرته إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينجينا بقدرته من هذه الفتن ما ظهر منهما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.